بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال رحمه الله: لما نهى سبحانه عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله. فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله وهم راكعون، أي خاضعون لله ذليلون، فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الآية جاءت عقب قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلما نهى في تلك الآية عن ولاية اليهود والنصارى، بين في هذه الآية من الذين يتخذوا أولياء، ومن هم أولياء المؤمنين. وجاءت الآية مصدرة بقوله إنما المفيدة للعصر، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلما بين جل وعلا في تلك الآية من لا تحل موالاته، بين في هذه الآية من تجب موالاته وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين. قال إنما وليكم الله، والولاية هنا ولاية دينية فيها معنى الإعانة والنصرة. قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وتأمل لما لم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال إنما وليكم، لأن هذه الولاية فيها أصل وتبع، فيها أصل وتبع. الأصل الله جل وعلا مثل ما تقدم في الآية الثانية بعد آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. قال هنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فالولاية فيها أصل وتبع، الأصل وولاية الله جل وعلا وولاية الرسول وولاية المؤمنين تبع، مثل المحبة فيها أصل وتبع، الأصل محبة الله عز وجل ومحبة الرسول ومحبة المؤمنين تبع، ومثل الطاعة، طاعة فيها أصل وتبع، فالأصل طاعة الله وطاعة الرسول تبع لطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال هنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والمراد بقوله والذين آمنوا أي صدقوا في إيمانهم وآمنوا حقيقة بالله جل وعلا، وظهرت آثار الإيمان في أعمالهم، ولهذا ذكرهم بصفاتهم بل بأبرزها وأجلها، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال جل وعلا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وذكر إقامة الصلاة لأنها أهم فروض الدين بعد التوحيد، والتوحيد جاء في قولها الذين آمنوا، وإقام الصلاة هو أهم فرائض الإسلام بعد توحيد الله جل وعلا، وهي عماد الدين، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، برهانا أي على صدق إيمانه، برهانا على صدق إيمانه، مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن. فالصلاة برهان، كون المرء يحافظ عليها ويعنى بها ويقيمها، كما قال جل وعلا يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة أي بفروضها وشروطها وأركانها والرعاية لوقتها. فهذا من علامات الإيمان والصدق أن يكون المرء محافظا المحافظة التامة على الصلاة. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إيتاء الزكاة فيها بذل المال، وخاصة الزكاة المفروضة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكثيرا ما تذكر الزكاة في القرآن مع الصلاة قرينة لها. الذين ويؤتون الزكاة أي يؤدون ما فرض الله عليهم في أموالهم، الحق المعلوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للسائل والمحروم للفقراء والمساكين، يخرجونه طيبة به نفوسهم. قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قيل الركوع هو الذي يكون في الصلاة، الركوع الذي يكون في الصلاة حني الظهر، وقيل وهو الأقرب والله أعلم أن الركوع الخضوع، الركوع الخضوع لله سبحانه وتعالى، وهم راكعون جملة حالية متممة للمعنى المذكور في الآية من إقامهم الصلاة وإيتائهم الزكاة حال كونهم خاضعين لله ذليلين له سبحانه وتعالى. قال وهم راكعون، وقيل الركوع المراد به الذي يكون في الصلاة الذي هو حني الظهر خضوعا لله جل وعلا، والعطف من عطف الجملة على الجملة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويراد يكون بالركوع الاكثار من الصلاة، وذكرت بصفة الركوع الذي هو من أجل أعمال الصلاة، مثل ما يقال يعني ركع لله يعني صلى، سجد لله يعني صلى، سجد سجدتين يعني صلى ركعتين. قال وهم راكعون، وبعضهم جعل الجملة هنا حالية من الإيتاء، إيتاء الزكاة، قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي حال كونهم راكعين. ويذكرون في هذا أثر يروى عن علي بن أبي طالب وفي سنده يعني كلام أنه سأله سائل وهو يصلي فأعطاه خاتمه وهو راكع، فأعطاه خاتمه وكان بيده، أعطاه خاتمه وهو راكع، ولهذا قال بعضهم نزلت في علي، والآية نزلت في كل مؤمن، في كل مؤمن يؤمن صادقا في إيمانه يقيم صلاته كما أمره الله ويؤتي الزكاة التي فرضها الله وأوجبها بنفس طيبة وهو خاضع لله، الآية في كل مؤمن. ولهذا لما سئل عن بعض السلف عن معنى الآية وهل هي نزلت في علي، قال هي في المؤمنين، وعلي منهم، علي منهم داخل فيهم، علي بن أبي طالب داخل في معنى الآية. ولا يمكن أن أيضا كما بين أهل العلم أن تكون الجملة حالية من قوله ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة، وإلا لكان المعنى أن تخرج الزكاة والإنسان ماذا؟ والإنسان راكع، وهذا لا يقوله أحد. قال وهم راكعون، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآية فيها وعد من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وعد لأهل الإيمان الصادقين في ولايتهم لله ورسوله والمؤمنين بأن لهم النصرة ولهم الغلبة. قال ومن يتولى الله إعانة ونصرة ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الغالبون لأعدائهم بمد الله لهم ومعونته وتوفيقه سبحانه. قال الشيخ رحمه الله لما نهى عز وجل عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، هذا كله تقدم، أخبر أي في هذه الآية من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، ذكر فائدة ذلك ومصلحته يعني في الآية الثانية، فقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله، فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كما سيأتي لاحقا في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، منها أخذ أهل العلم هذا المعنى العظيم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وأن تقوى الله عز وجل تنال بالإيمان والتقوى، تنال بالإيمان والتقوى. ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله، فولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه. لاحظ إشارة الشيخ إلى معنى ماذا؟ الأصل والتبع. قال جل وعلا: إنما وليكم، ما قال إنما أولياؤكم، إنما وليكم. قال الشيخ رحمه الله: من كان لله وليا الذي هو الأصل فهو ولي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولى، كان تمام ذلك تولي من تولى، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا. قال: الذين آمنوا، أي حقيقة وصدقا لا نفاقا، ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود، أخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها. وهذا مستفاد من قوله يقيمون الصلاة، إقامتها بالإخلاص لله والمحافظة على فروض الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة. وأحسنوا للخلق، قال: ويؤتون الزكاة، أحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى تمامها. قال: وهم راكعون، أي خاضعون لله ذليلون. اختار الشيخ هذا المعنى لأن ذكر فيها معاني، لكن أقربها هذا المعنى الذي اختار الشيخ، أن الركوع الخضوع والذل لله عز وجل، أي خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله إنما وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم، التبري من ولاية غيرهم. ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا وعد من الله عز وجل، هذا وعد من الله عز وجل بنصر أوليائه والتمكين لهم، وجل وعلا لا يخلف الميعاد. فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله. الإضافة هنا في قوله فإن حزب الله فيها تشريف لهؤلاء، تشريف لهؤلاء الأولياء، أولياء الله ورسوله والمؤمنين، تعلية لقدرهم، رفع لشأنهم، قال حزب الله. والناس لا يخرجون من قسمين: إما من حزب الله أو من حزب الشيطان. وإن لم يجاهد المرء نفسه ويزمها بزمام الشر حتى يكون من أولياء الله، ولا خرجت نفسه وصارت من حزب الشيطان، لأن من لم يكن عبدا لله، من لم يكن عبدا لله خرج إلى حزب الشيطان. قال فإنه من الحزب المضافين إلى الله، فإن حزب الله أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله، إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون. وفيها المعنى المشار إليه وهو التشريف لهم بإضافته سبحانه وتعالى لنفسه. قال وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. أيضا أضافهم سبحانه وتعالى لنفسه تشريفا لهم. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، إن له الغلبة يعني النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن أديل عليه في بعض الأحيان، يعني إن غلب انتصر عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله، لحكمة يريدها الله. ومن الحكم ما سبق أن مر معنا ليمحص الذين آمنوا، هذا من الحكمة. فآخر أمره، آخر أمره الغلبة والانتصار، آخر أمره الغلبة والانتصار. يعني وإن أديل في بعض الأحيان في بعض المرات لحكمة يريد الله فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا. نعم.
ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الشيخ رحمه الله: ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقاره واستصغاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الحق وأنه الدين الحق فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم.
ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها تأكيد للمعنى المتقدم في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فيها تأكيد للمعنى، وفيها في الوقت نفسه ذكر أمر يهيج في النفوس الحذر من اتخاذهم أولياء، وهو أن هؤلاء اليهود والنصارى وكذلك المشركين يهزؤون بهذا الدين ويسخرون بأهله. وإذا نودي للصلاة التي أشرف الأعمال وأجلها يسخرون بالأذان ويسخرون بالصلاة، فكيف يليق بمؤمن عرف قيمة الدين ومكانته وفضله وعرف عظم هذه شأن هذه الصلاة أن يتخذ وليا من يهزى بالصلاة ويهزى بالدين، بل يهزى بالله وبالمؤمنين ويجعل الدين هزؤا ولعبا؟ فكيف يليق بمسلم صادق في إسلامه وإيمانه أن يتخذ من هذه صفتهم أولياء؟ فالآية مثل ما أشار الشيخ فيها من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم بذكر هذه الصفات، لأن أول ذكرهم بقوله اليهود والنصارى، وهنا ذكرهم بوصف شنيع لهم وهو أنهم اتخذوا الدين هزوا ولعبا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، يعني الإسلام، اتخذوا دينكم يعني الإسلام بعقيدته وأعماله العظيمة والصلاة التي من أعظم شعائره، اتخذوها هزوا ولعبا، يسخرون ويستهزئون ويتهكمون، وإذا نودي إلى الصلاة يضحكون سخرية بالصلاة، وإذا رأوا المصلين يسخرون بهم. كيف يليق بمسلم عظم شأن الدين في قلبه أن يتخذ من هذه صفتهم أولياء؟ قال: الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المراد اليهود والنصارى، وهم من ذكروا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فهذا فيه التأكيد على التحذير من تولي هؤلاء، والكفار أولياء. فهذا نهي عن اتخاذ أهل الكتاب والمشركين أولياء. وقوله جل وعلا: والكفار، قرئت وهي قراءة عشرية بالخفض والكفار، والكفار قال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، عطفا على قوله من الذين أوتوا الكتاب، يعني ومن الكفار، من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. و قراءة النصب عطفا على لا تتخذوا، الذين اتخذوا دينكم هزوا، وكأنه قال: ولا تتخذوا ماذا؟ الكفار أولياء. قال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله، أي راقبوا الله سبحانه وتعالى، واستحذروا اطلاعه عليكم وعلمه بكم، وأنه لا تخفى عليه خافية منكم، وأنكم ستقفون بين يديه ويسألكم عن أعمالكم. ومما يسأل عنه جل وعلا هذه الموالاة التي نهى عنها وحذر منها: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي صادقين، صادقين في إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا هذا الهزو واللعب الذي هم عليه، قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة التي أعظم شعائر الدين وأشرفها وأجلها اتخذوها هزوا ولعبا. إذا ناديتم إلى الصلاة، يعني إذا رفع النداء الله أكبر الله أكبر، إذا رفع النداء للصلاة المسلم قلبه يعظم الله في هذا الوقت، وكل عظيم في قلبه يسقط لما يسمع النداء للصلاة، وأنه لا أكبر من الله ولا أعظم منه جل في علاه، وتقبل نفسه على هذا الخضوع والذل لله جل وعلا. واليهود والنصارى إذا سمعوا النداء للصلاة يسخرون ويستهزئون ويسخرون بالمصلين الراكعين الساجدين. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني أفيليق بكم أيها المؤمنون أن تتخذوا من هذه صفتهم أولياء؟ أين تعظيمكم لله وأين مكانة الإيمان في قلوبكم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا سفهاء العقول، مثل ما تقدم في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس، هذا من سفه العقول. وإلا لو كانت عقولا راشدة مدركة لما حصل منها مثل ذلك. قال جل وعلا ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء. ما معنى أولياء؟ يعني يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم. ما معهم من الإيمان يوجب ترك موالاتهم، هذا مستفاد من تصدير الآية بقوله يا أيها الذين آمن، ويحثهم على معاداتهم وكذلك التزامهم لتقوى الله. ولهذا ختمت الآية بقول واتقوا الله التي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم. إذن الآية صدرت بما يوجب ترك هذه الموالات وهو الإيمان، وختمت أيضا بما يوجبه وهو التقوى، تقوى الله جل وعلا. قال وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون المسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقارا واستصغارا، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم. إذن هذه ثلاثة أمور نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في الآية توجب عدم اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء. الأول الإيمان الصادق، والثاني تحقيق التقوى، تقوى الله جل وعلا، والثالثة معرفة حال هؤلاء بما وصفهم الله به من اتخاذهم الدين هزوا ولعبا، وأنها إذا نودي للصلاة يتخذونها هزوا ولعبا. قال وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها، ولو قيل لخضعوا لله بإقامتها تكون العبارة والله أعلم أدق، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعاديهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، يعني ضعف الإيمان في قلبه، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، صارت المسألة عنده يعني لا يفرق ولا يميز من رقة دينه، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهيج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم، يعني أدنى عقل. نعم.
ثم قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال الشيخ رحمه
الله: نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال رحمه الله: لما نهى سبحانه عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله، فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله وهم راكعون، أي خاضعون لله ذليلون، فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الآية جاءت عقب قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلما نهى في تلك الآية عن ولاية اليهود والنصارى، بين في هذه الآية من الذين يتخذوا أولياء، ومن هم أولياء المؤمنين. جاءت الآية مصدرة بقوله إنما، المفيدة للعصر، قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلما بين جل وعلا في تلك الآية من لا تحل موالاته، بين في هذه الآية من تجب موالاته، وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين. قال: إنما وليكم الله، والولاية هنا ولاية دينية فيها معنى الإعانة والنصرة، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وتأمل لما لم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال إنما وليكم، لأن هذه الولاية فيها أصل وتبع، فيها أصل وتبع. الأصل الله جل وعلا مثل ما تقدم في الآية الثانية بعد آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. قال هنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فالولاية فيها أصل وتبع، الأصل وولاية الله جل وعلا، وولاية الرسول وولاية المؤمنين تبع، مثل المحبة فيها أصل وتبع، الأصل محبة الله عز وجل ومحبة الرسول ومحبة المؤمنين تبع، ومثل الطاعة، طاعة فيها أصل وتبع، فالأصل طاعة الله وطاعة الرسول من تبع لطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال هنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والمراد بقوله والذين آمنوا أي صدقوا في إيمانهم وآمنوا حقيقة بالله جل وعلا، وظهرت آثار الإيمان في أعمالهم، ولهذا ذكرهم بصفاتهم بل بأبرزها وأجلها، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال جل وعلا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وذكر إقامة الصلاة لأنها أهم فروض الدين بعد التوحيد، والتوحيد جاء في قولها الذين آمنوا، وإقام الصلاة هو أهم فرائض الإسلام بعد توحيد الله جل وعلا، وهي عماد الدين، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، برهانا أي على صدق إيمانه، برهانا على صدق إيمانه، مثل ما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن. فالصلاة برهان، كون المرء يحافظ عليها ويعنى بها ويقيمها، كما قال جل وعلا يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة أي بفروضها وشروطها وأركانها والرعاية لوقتها، فهذا من علامات الإيمان والصدق أن يكون المرء محافظا المحافظة التامة على الصلاة. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إيتاء الزكاة فيها بذل المال، وخاصة الزكاة المفروضة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكثيرا ما تذكر الزكاة في القرآن مع الصلاة قرينة لها. الذين ويؤتون الزكاة أي يؤدون ما فرض الله عليهم في أموالهم، الحق المعلوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للسائل والمحروم للفقراء والمساكين، يخرجونه طيبة به نفوسهم. قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قيل الركوع هو الذي يكون في الصلاة، الركوع الذي يكون في الصلاة حني الظهر، وقيل وهو الأقرب والله أعلم أن الركوع الخضوع، الركوع الخضوع لله سبحانه وتعالى. وهم راكعون جملة حالية متممة للمعنى المذكور في الآية من إقامهم الصلاة وإيتائهم الزكاة حال كونهم خاضعين لله ذليلين له سبحانه وتعالى. قال وهم راكعون. وقيل الركوع المراد به الذي يكون في الصلاة الذي هو حني الظهر خضوعا لله جل وعلا، والعطف من عطف الجملة على الجملة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويراد يكون بالركوع الاكثار من الصلاة، وذكرت بصفة الركوع الذي هو من أجل أعمال الصلاة، مثل ما يقال يعني ركع لله يعني صلى، سجد لله يعني صلى، سجد سجدتين يعني صلى ركعتين. قال وهم راكعون. وبعضهم جعل الجملة هنا حالية من الإيتاء، إيتاء الزكاة، قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي حال كونهم راكعين. ويذكرون في هذا أثر يروى عن علي بن أبي طالب وفي سنده يعني كلام، أنه سأله سائل وهو يصلي فأعطاه خاتمه وهو راكع، فأعطاه خاتمه كان بيده، أعطاه خاتمه وهو راكع. ولهذا قال بعضهم نزلت في علي، والآية نزلت في كل مؤمن، في كل مؤمن يؤمن صادقا في إيمانه يقيم صلاته كما أمره الله ويؤتي الزكاة التي فرضها الله وأوجبها بنفس طيبة وهو خاضع لله، الآية في كل مؤمن. ولهذا لما سئل عن بعض السلف عن معنى الآية وهل هي نزلت في علي، قال هي في المؤمنين، وعلي منهم، علي منهم داخل فيهم، علي بن أبي طالب داخل في معنى الآية. ولا يمكن أن أيضا كما بين أهل العلم أن تكون الجملة حالية من قوله ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة، وإلا لكان المعنى أن تخرج الزكاة والإنسان ماذا؟ والإنسان راكع، وهذا لا يقوله أحد. قال وهم راكعون. قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآية فيها وعد من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وعد لأهل الإيمان الصادقين في ولايتهم لله ورسوله والمؤمنين بأن لهم النصرة ولهم الغلبة. قال ومن يتولى الله إعانة ونصرة ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الغالبون لأعدائهم بمد الله لهم ومعونته وتوفيقه سبحانه. قال الشيخ رحمه الله لما نهى عز وجل عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، هذا كله تقدم، أخبر أي في هذه الآية من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، ذكر فائدة ذلك ومصلحته يعني في الآية الثانية. فقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله، فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما سيأتي لاحقا في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. منها أخذ أهل العلم هذا المعنى العظيم، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وأن تقوى الله عز وجل تنال بالإيمان والتقوى، تنال بالإيمان والتقوى. ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله فولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه. لاحظ إشارة الشيخ إلى معنى ماذا؟ الأصل والتبع. قال جل وعلا إنما وليكم، ما قال إنما أولياؤكم، إنما وليكم. قال الشيخ رحمه الله من كان لله وليا الذي هو الأصل فهو ولي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولى، كان تمام ذلك تولي من تولى، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا. قال الذين آمنوا أي حقيقة وصدقا لا نفاقا ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود، أخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها. وهذا مستفاد من قوله يقيمون الصلاة، إقامتها بالإخلاص لله والمحافظة على فروض الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة. وأحسنوا للخلق، قال ويؤتون الزكاة، أحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى تمامها. قال وهم راكعون أي خاضعون لله ذليلون، اختار الشيخ هذا المعنى لأن ذكر فيها معاني لكن أقربها هذا المعنى الذي اختار الشيخ، أن الركوع الخضوع والذل لله عز وجل، أي خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله إنما وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم، التبري من ولاية غيرهم. ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا وعد من الله عز وجل، هذا وعد من الله عز وجل بنصر أوليائه والتمكين لهم، وجل وعلا لا يخلف الميعاد. فإن حزب الله هم الغالبون أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله، الإضافة هنا في قوله فإن حزب الله فيها تشريف لهؤلاء، تشريف لهؤلاء الأولياء، أولياء الله ورسوله والمؤمنين، تعلية لقدرهم، رفع لشأنهم، قال حزب الله. والناس لا يخرجون من قسمين، إما من حزب الله أو من حزب الشيطان. وإن لم يجاهد المرء نفسه ويزمها بزمام الشر حتى يكون من أولياء الله، ولا خرجت نفسه وصارت من حزب الشيطان، لأن من لم يكن عبدا لله، من لم يكن عبدا لله خرج إلى حزب الشيطان. قال فإنه من الحزب المضافين إلى الله، فإن حزب الله أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله، إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون. وفيها المعنى المشار إليه وهو التشريف لهم بإضافته سبحانه وتعالى لنفسه. قال وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون، أيضا أضافهم سبحانه وتعالى لنفسه تشريفا لهم. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، أن له الغلبة يعني النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن أذيل عليه في بعض الأحيان، يعني إن غلب انتصر عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله، لحكمة يريدها الله. ومن الحكم ما سبق أن مر معنا ليمحص الذين آمنوا، هذا من الحكمة. فآخر أمره، آخر أمره الغلبة والانتصار، آخر أمره الغلبة والانتصار. يعني وإن أديل في بعض الأحيان في بعض المرات لحكمة يريدها الله، فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا. نعم.
ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الشيخ رحمه الله: ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقاره واستصغاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الحق وأنه الدين الحق فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم.
ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها تأكيد للمعنى المتقدم في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فيها تأكيد للمعنى، وفيها في الوقت نفسه ذكر أمر يهيج في النفوس الحذر من اتخاذهم أولياء، وهو أن هؤلاء اليهود والنصارى وكذلك المشركين يهزؤون بهذا الدين ويسخرون بأهله، وإذا نودي للصلاة التي أشرف الأعمال وأجلها يسخرون بالأذان ويسخرون بالصلاة. فكيف يليق بمؤمن عرف قيمة الدين ومكانته وفضله وعرف عظم هذه شأن هذه الصلاة أن يتخذ وليا من يهزأ بالصلاة ويهزأ بالدين، بل يهزأ بالله وبالمؤمنين، و يجعل الدين هزوا ولعبا، فكيف يليق بمسلم صادق في إسلامه وإيمانه أن يتخذ من هذه صفتهم أولياء؟ فالآية مثل ما أشار الشيخ فيها من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم بذكر هذه الصفات، لأن أول ذكرهم بقوله اليهود والنصارى، وهنا ذكرهم بوصف شنيع لهم وهو أنهم اتخذوا الدين هزوا ولعبا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يعني الإسلام، اتخذوا دينكم يعني الإسلام بعقيدته وأعماله العظيمة والصلاة التي من أعظم شعائره اتخذوها هزوا ولعبا، يسخرون ويستهزئون ويتهكمون، وإذا نودي إلى الصلاة يضحكون سخرية بالصلاة، وإذا رأوا المصلين يسخرون بهم. كيف يليق بمسلم عظم شأن الدين في قلبه أن يتخذ من هذه صفتهم أولياء؟ قال الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المراد اليهود والنصارى، وهم من ذكروا في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فهذا فيه التأكيد على التحذير من تولي هؤلاء، والكفار أولياء، فهذا نهي عن اتخاذ أهل الكتاب والمشركين أولياء. وقوله جل وعلا والكفار قرئت وهي قراءة عشرية بالخفض والكفار، والكفار قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، عطفا على قوله من الذين أوتوا الكتاب، يعني ومن الكفار، من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. وقراءة النصب عطفا على لا تتخذوا، الذين اتخذوا دينكم هزوا، وكأنه قال ولا تتخذوا ماذا؟ الكفار أولياء. قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله أي راقبوا الله سبحانه وتعالى، واستحذروا اطلاعه عليكم وعلمه بكم، وأنه لا تخفى عليه خافية منكم، وأنكم ستقفون بين يديه ويسألكم عن أعمالكم. ومما يسأل عنه جل وعلا هذه الموالاة التي نهى عنها وحذر منها، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي صادقين، صادقين في إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا لهذا الهزو واللعب الذي هم عليه، قال وإذا ناديتم إلى الصلاة التي أعظم شعائر الدين وأشرفها وأجلها اتخذوها هزوا ولعبا. إذا ناديتم إلى الصلاة، يعني إذا رفع النداء الله أكبر الله أكبر، إذا رفع النداء للصلاة المسلم قلبه يعظم الله في هذا الوقت، وكل عظيم في قلبه يسقط لما يسمع النداء للصلاة، وأنه لا أكبر من الله ولا أعظم منه جل في علاه، وتقبل نفسه على هذا الخضوع والذل لله جل وعلا. واليهود والنصارى إذا سمعوا النداء للصلاة يسخرون ويستهزئون ويسخرون بالمصلين الراكعين الساجدين. قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني أفيليق بكم أيها المؤمنون أن تتخذوا من هذه صفتهم أولياء؟ أين تعظيمكم لله وأين مكانة الإيمان في قلوبكم؟ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا سفهاء العقول، مثل ما تقدم في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس، هذا من سفه العقول، وإلا لو كانت عقولا راشدة مدركة لما حصل منها مثل ذلك. قال جل وعلا ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء. ما معنى أولياء؟ يعني يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم. ما معهم من الإيمان يوجب ترك موالاتهم، هذا مستفاد من تصدير الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله، ولهذا ختمت الآية بقوله واتقوا الله التي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم. إذن الآية صدرت بما يوجب ترك هذه الموالات وهو الإيمان، وختمت أيضا بما يوجبه وهو التقوى، تقوى الله جل وعلا. قال وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقارا واستصغارا، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم. إذن هذه ثلاثة أمور نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في الآية توجب عدم اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء: الأول الإيمان الصادق، والثاني تحقيق التقوى، تقوى الله جل وعلا، والثالثة معرفة حال هؤلاء بما وصفهم الله به من اتخاذهم الدين هزوا ولعبا، وأنها إذا نودي للصلاة يتخذونها هزوا ولعبا. قال وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها، ولو قيل لخضعوا لله بإقامتها تكون العبارة والله أعلم أدق، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعاديهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، يعني ضعف الإيمان في قلبه، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، صارت المسألة عنده يعني لا يفرق ولا يميز من رقة دينه، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهيج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم، يعني أدنى عقل. نعم.
ثم قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال الشيخ رحمه
الله. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.